موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين.
مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقة من شارع الرشيد، هذا البرنامج الذي نخصصه إلى العراق العريق، متمنين وداعين المولى عز وجل أن يعود سنيا كما كان، يقود الأمة كما كان في عهد العباسيين لمدة 500 عام أو يزيد. مشاهدي الكرام، إن ما يحدث في العراق الآن شيء غير معتاد، فما حكم الشيعة قطرا على الإطلاق واستمر حكمهم، وإذا ما حكموا أيضا عندهم مظلومية. يعني تخيل الشيعي يعني تجده يعني رئيسا أو رئيس وزراء أو زعيم، وفي المقابل هو يشعر بالمظلومية وبالضعف وليس عنده يعني مؤهلات القيادة. حول الإعدامات التي تمت في العراق يعني وعلى نطاق واسع أكثر من 300 أو يزيدون، يعني تدور حلقة اليوم يعني كمدخل وتمهيد لما يحدث في العراق. وإن كنا مشاهدي الكرام سوف نتناول كتاب لضيفنا الكريم وهو صراع المصالح في بلاد الرافدين، والذي أرحب به بأسمائكم جميعا في بداية هذه الحلقة، الأستاذ أحمد فهمي الكاتب والمحلل والباحث الكبير. أرحب بك سر.
أهلا
بحضرتك. قبل أن ننطلق إلى سلسلة حلقات من شارع رشيد حول صراع المصالح في بلاد الرافدين، نتحدث عن ما حدث مؤخرا من إعدامات. يعني ويعني وجهة نظري يعني أن هناك إعدامات تمت لأكثر من 2,600,000 عراقي يعني لم يدري عنها أحد، لا في وسائل الإعلام ولا في غيرها، وهناك 300 من المحكومين محكوم عليهم بالإعدام، يعني الدنيا كلها تتحدث عنهما، إيه المشكلة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يعني هو حقيقة الأمر الواقع في العراق واقع مزري للغاية، ومن الصعب علينا أن نفهمه إلا إذا يعني وضعناه في سياقه الطبيعي، سواء كان سياق إقليمي أو سياق زمني. فيعني أحد المحاور المؤلمة لما يحدث في العراق هو محور المتعلق بحقوق الإنسان، ولكن إحنا لو وسعنا الإطار شوية ووضعنا سؤال كبير، وهو ماذا حدث في العراق، أو ما هو ثمرة ما حدث في العراق بعد 9 أعوام من الغزو الأمريكي وبعد 6 أعوام من حكم نور المالكي. إحنا عارفين أن نور المالكي تقلد الحكم في شهر مايو 2006، انتهت مدته في منتصف 2010، أجريت انتخابات ويعني فازت القائمة العراقية،
تم التجديد له بعد فوز القائمة العراقية 9 أشهر.
اي القائمة العراقية فازت بفرق مقعدين، ولكن رغم ذلك تم ايه حدث فيه تلاعب وتوازنات وضغوط شديدة لغاية ما هو تقلد مرة اخرى 2010. الان هناك انباء تتردد على ان نوري المالكي يسعى الى اجراء انتخابات مبكرة ليضمن فترة ولاية ثالثة اخرى. فبالتالي احنا نستطيع ان احنا نضع ما يحدث حاليا في هذا الاطار. امريكا عندما دخلت العراق كان لها مشروع، بعد سنوات طويلة تحول هذا المشروع إلى مشروع فاشل. فأمريكا الآن بتتعامل مع العراق على أنه مشروع فاشل. أي إنسان لما بيخش في مشروع تجاري ومشروع دوت بيفشل بيتركه، وبيبتدي يتعامل مع الاستحقاقات والالتزامات التي تنشأ عنه على أن ده صداع تريد أن تتخلص منه بأي صورة. فهي لا تسعى إلى حل أي مشكلات موجودة في العراق حاليا، ولكن هي تسعى إلى ردم الفضائح التي حدثت في السنوات الماضية. يعني هذا الإطار يوضح لنا لماذا تمكنت إيران في العراق، ولماذا تمكن نور المالكي الذي يعبر عن المصالح
الإيرانية. أمريكا سلمت العراق لإيران تسليما،
سلمتها على طبق من ذهب
بمساعدة الأمة طبعا،
بمساعدة الأمة طبعا.
مش عايزين بس ننكر ده، يعني بمساعدة السعودية ومصر ودول الخليج وكل الدول العربية،
كان هناك تقاعد
سواء كانوا يدروا أو ضحك عليهم.
لا يدروا ويعلموا طبعا، نتكلم عن دول نتكلم
يعني هم يدروا أن قيمة العراق هذه، وبالتالي تركوا أمريكا تحتل السنون الشيعة.
هم يعلمون تماما ماذا يحدث على الأرض، لأن احنا نتكلم عن دولة لها أجهزة ولها مخابرات ولها وزارات وزارات خارجية، يعني هم لديهم الصورة واضحة تماما. ويبقى بعد كده الإرادة السياسية التي تستطيع أن تتخذ قرار لمواجهة هذا الوضع الإقليمي المضطرب أو عدم مواجهته. احنا طبعا السياسة العربية في خلال الفترة الماضية كانت بتتخذ خيار عدم التدخل، عدم التصرف.
تمام.
إن أفضل شيء أنت أترك الأزمة حتى تمر وتنتهي من نفسها بدون أي تدخل مننا. دلوقتي خلاصة ما حدث في العراق في خلال الفترة الماضية على مستوى محور حقوق الإنسان باعتباره هو الملف المطروح حاليا. يعني آخر تقرير صدر إن في خلال الفترة الماضية تم اعتقال ما يقرب من 1300 عراقي في 14 محافظة مختلفة عبر حملات دهم تجاوزت 146 حملة دهم. قتل في أثناء حملات الدهم حوالي 11 شخص على الأقل. في عندنا من أول السنة إلى الآن في حوالي
عندنا شايف الصورة عشان محكوم عليهم كانت ياريت يعدوها تاني الزملاء اتفضل.
في عندنا 96 حالة إعدام نفذت بالفعل من أول السنة حتى الآن بخلاف المحكوم عليهم والمفترض أنه حينفذ. طبعا أغلب هؤلاء سنيين يعني، فهذه في من حوالي عدة أيام قليلة يعني أعدم مرة واحدة 26 شخص وبينهم 3 نساء. وطبعا كل هؤلاء بيحاكموا تحت بند المادة 4 إرهاب، وهي المادة الظالمة الموضوعة في القانون.
يعني أي حد يتهم يعني
بيتم تمرير كل ما هو ناشط سني عامل قلق وعامل ازعاج للنظام هناك، فيتم اعتقاله على طول وايه ومحاكمته بهذه المادة، بياخد حكم اعدام ويرمى في السجون حتى ينفذ حكم الاعدام. هذا هو الملف. احنا بنتكلم بعد 9 سنين من الغزو الامريكي وبعد 6 سنوات من حكم الملكي. احنا في عندنا شهر يوليو، شهر يوليو الماضي بس قتل فيه 325 عراقي عن طريق التفجيرات والهجمات، منهم 214 مدني والباقي من الجنود وعناصر الحكومة. طيب هي دي خلاصة حكم الملكي، 325 عراقي يقتل في تفجيرات في شهر واحد. دي دلالة على الفشل. لذلك احنا بنجد ان خلاصة المسألة دي ايه، ان العراق اصبح الان بيصنف في مقدمة الدول الفاشلة. احنا في عندنا معيار للدولة
هو الفاشلة، الدولة الاكثر فسادا في العالم دلوقتي
طبعا بتاع هي دايما في الطب على طول في كل ما يتعلق بالفساد والفشل. في عندنا المعيار بتاع الدولة الفاشلة اللي وضعها فورين بوليسي مع معهد السلام العالمي. فهذا المعيار بيصنف الدول لثلاث مستويات. المستوى الاول بيضم الدول الاكثر فشلا، الدول اللي هي في عندها ضعف في التنمية، ضعف في القانون، انتشار في الفساد. فالعراق محطوط في المستوى الاول من اكثر الدول اللي هي بينطبق عليها معيار الفشل تماما. هي دي خلاصة حكم الملكي. ده فيما يتعلق بحقوق الانسان. لو احنا بصينا على الفساد هنجد ان يعني حتى داخل مجلس النواب اللي هم بيشكلوا اغلبيته او بيشكلوا نسبه كبيره فيه، لجان مجلس النواب هي التي تحكم على مستوى الفساد. يعني لسه قبل ايام قليله اعلنت لجنه النزاهه عن وجود 500 مليون دولار عباره عن فساد في عقد ما بين وزاره الدفاع واحدى دول شرق اوروبا، عقد تسليح في فساد
زي الكهرباء زمان اللي كان فيها مليار ولا معرفش مليار ونص.
انت بتتكلم على مئات الملايين والمليارات، ارقام غير عاديه. لجنه اخرى في مجلس النواب اكتشفت ان في مشكله كبيره خالص. يعني قال لك ان احنا دلوقتي وجدنا ان في فرق ما بين العملات التي يتم رصدها للاستيراد وما بين البضائع اللي بتدخل فعلا مقابل هذه المبالغ. يعني اكتشفوا ان هم المبالغ اللي بيتم تحويلها
يعني.
مبالغ بيتم تحويلها من اجل الاستيراد وبضائع بتدخل
اقل من المبالغ دي،
اقل بكثير جدا.
يبقى ده غسيل اموال، تهريب للاموال،
تهريب مباشر للاموال، وكل ده بالدولار. اكتشفوا مصيبه اخرى، ان ايران بتمول الضعف في ميزانيتها عن طريق العراق. ازاي؟ بتطبع ورق، تطبع ورق فلوس اموال مزيفه عراقيه وتدخلها العراق وتاخد مكانها دولار وتبعته على ايران. يعني بالظبط كانك ايوه طبعا الامر ده، يعني هذه الامور كشفت وتكلم عنها اعضاء كثيرين
زي ما كانوا مسكوا عندنا في سيناء دولارات 90 مليون دولار او 80 مليون بالظبط، وبعدها مئات الملايين من الدولارات مطبوعه في ايران
في
الفتره الاخيره.
يبقى اذا دي سياسه اقليميه يعني هي ايران بتمول نفسها من العراق مباشره. تخيل ان انت بتطبع ورق وتاخد دولار. يعني ده نزيف هائل جدا لمقدرات الدوله العراقيه، وكل ده تحت اشراف حكومه الملكي. طبعا انت لا حدث ولا حرج عن الفساد في المؤسسات. يعني دلوقتي الناس بتتكلم على الفساد داخل جهاز المخابرات نفسه. يعني جهاز المخابرات تحول الى جهاز او مؤسسة خضع للمحاصصات، خضع للحسابات والتصفيات السياسية، خضع اصلا للمجاملات، خضع لحصاد المكاسب والغنائم من الدولة، وليس له اي علاقة بما يتعلق
بجهاز المخابرات. انت استاذنا وعارف ده، ممكن ده عقيدة. يعني سرقات المليارية دي بالكتل المليارية دي ممكن عقيدة عند الحاكمين، اعتبروا انهم شيعة وبيعتبروا انه مال السنة حلال وكلام.
هذه عقيدة، والذي حددها وحكم بها هو النوري الملكي نفسه، لان له عبارة شهيرة بيقول فيها انا شيعي اولا عراقي ثانيا وبعد كده انتمي الى حزب الدعوة، عربي ثالثا، رابعا انتمي الى حزب الدعوة. يعني انت في عندك انتمائين، شيعي وحزب الدعوة، وانتمائين تانيين عراقي وعربي. واول حاجة انا شيعي اولا، يبقى احنا كده عرفنا توجهه، عرفنا كيف يرسم السياسة الداخلية في العراق.
تمام. طيب اعود للجزئية اللي احنا تركناها، ان الامة العربية والدول العربية هي اللي ساعدت امريكا على احتلال العراق. عايزين نكون واقعيين يعني. طيب، ان كانوا يدروا فتلك مصيبة، وان كانوا لا يدروا فالمصيبة اعظم، او العكس. فيعني حينما دخلت امريكا العراق، وقيل انه حرروا العراق من الطاغية صدام كما قالوا، والفيلم اللي اتعمل في احتلاله للكويت يعني قبلها، فهيئت المنطقة لكي توافق على ما يفعله الامريكان، او قل ان صح الصفويين والاسرائيليين. حينما دخلت امريكا العراق، لماذا لم تتدخل الحكومات العربية؟ خلاص هم زاحوا عنكم الطاغية اللي كان مهددكم، على زعم امريكا وزعم الصهاينة وزعم الصفويين. لماذا لم تدعم الدول العربية المقاومة العراقية لتطهيرها من التشيع، ومن ان تسلم امريكا للشيعة ولايران العراق؟
اقول لك، احنا الاجابة على هذا السؤال تتلخص في ان احنا نشوف، نتتبع مسار القرار السياسي في النظام العربي وكيف يتم اتخاذه. احنا عندنا الدولة بتضم عدة مؤسسات، مهمتها ان هي بتجمع معلومات وتعمل تقديرات مواقف. في عندك وزارة الخارجية، في عندك جهاز المخابرات بصفة اساسية، وبعد كده مجالس الامن القومي وخلافه. كل هذه المؤسسات مهمتها ان هي بتجمع معلومات، تعمل تقدير موقف، بتقرأ الواقع بصورة دقيقة، وبعدين بتحط بصلحة الامن القومي. بتعرف يعني مثلا لو اتكلمنا على مصر، على السعودية، على اي دولة في دول الخليج، او مثلا الاردن او غيره، في مصلحة امن قومي. يعني كل دولة لها مصلحة امن قومي، لها هدفها المعروف. فبناء على هذه الاهداف، على مصلحة الامن القومي، بتحدد المخاطر اللي موجودة، وبتقترح وسائل واساليب لمعالجة هذا الخطر. وبعدين بتقدم كل ذلك على مائدة البحث لمتخذ القرار السياسي على رأس الدولة.
تمام.
متخذ القرار السياسي عندنا مشكلته ايه بقى؟ ان ما يدفعه لاتخاذ القرار واختيار الخيار المناسب ليس مصلحة الامن القومي، ولكن رقم واحد مصلحة البقاء على الكرسي اطول فترة ممكنة. رقم اثنين قدرته على مواجهة الضغوط الامريكية. رقم ثلاثة قدرته على الخروج من منظومة التبعية اللي بتحكم العالم العربي ككل. فللأسف احنا الان التجربة والواقع بيقول لنا ان لا يوجد الى الان حاكم عربي يستطيع ان يخرج خارج هذه الدوائر الثلاث: مصلحة الكرسي، النفوذ الامريكي، منظومة التبعية. ولذلك الى الان انت لا تجد في مصائب كثيره جدا بتحصل، بل على العكس، ده اكثر من مصائب، ده احيانا انت بيهيئ لك الامر وبتاتي لك الفرصه يعني بين يديك، وتقول لك يلا خذني. ولا يمكن، ما فيش اي تكلفه عليك، يعني زي ما حصل في لبنان، زي ما حصل في سوريا. احنا اللي بيحصل في سوريا
اي حاكم، احنا قلنا ما بين حفاظه على الكرسي،
استجابته وخضوع للنفوذ الامريكي، خضوع لمنظومه التبعيه كلها اللي هي بتحكم العالم العربي. فبالتالي هو مش قادر يخرج عن كده. انت بيجي لنا فرص اصلا بين ايدينا، فرص يعني احنا دلوقتي لما نقعد احنا يعني يصدعوا ادمغتنا بالكلام عن الخطر الايراني والنفوذ الايراني، وهو صحيح وحقيقي فعلا. طب لما تجيلكم انتوا الفرصه ان انت تكسر الحزام الايراني في المنطقه عن طريق سوريا، وانت مش متكلف حاجه، ده هو السوريين هم اللي بيبذلوا دمائهم في سبيل ان هم ايه، يحققوا مصلحه الامن القومي لاغلب الدول العربيه المحيطه
دون ان يدروا.
وتلاقي في تقاعس، لا احد يتدخل.
يعني انت تدفع فلوس وانا هموت، يعني دايما انا اقول للعرب انتوا تدفعوا فلوس واخوانكم السوريين هيموتوا،
ولا اريد منكم
وتكسروا الحزام الايراني.
يعني افتكاك سوريا من الحزام الايراني معناه ايه؟ ان لبنان اخرى هتنفك، ان حزب الله ده هو خطر وهيروح، ان تيار المستقبل واهل السنه في لبنان
هيتقوى،
شم نفسهم هيتقوى، هتبص تلاقي نفسك في
سلسله، العراق هينهض تاني، السوريين لابد وحتما ياخدوا طارهم من الشيعة العراقيين اللي بيقتلوهم دلوقتي.
هيخف الضغط على البحرين، الضغط الايراني على البحرين، بسبب ان حزب الله انكسر، بسبب ان سوريا انكسرت، واحنا عارفين مدى الدعم اللي بيتم توجيهه عندك. يعني انت
انما مساكين ماشيين ورا امريكا، مستنيين ستهم امريكا تقول لهم يا سعوديه يا كويت يا مصر يا خليج روحوا سوريا اضربوا. طب ما تروح تضرب يا عم من غير امريكا ما تقول لك.
احنا محرومين من كثير من التداعيات الايجابيه اللي كان يمكن ان تترتب على استغلال الفرص السياسيه المتاحه منذ بدء الربيع العربي.
يعني طيب، السؤال الابرز هنا، هل الدول العربيه مش عارفه العلاقه اللي بين ايران وبين امريكا واسرائيل؟
ما هي دي يعني،
وان ايران هي ذراع لامريكا في المنطقه لتدمير السنه تحديدا.
ما هو هذا الامر مرتبط بايه؟ يعني اليات او استراتيجيه تحليل النزاعات الدوليه. يعني احنا عندنا النزاع الموجود دلوقتي في المنطقه الاقليميه، يعني هو نزاع يتطلب تدخل سياسي على مستوى معين. أي تدخل سياسي دون هذا المستوى معناه أن أنت لا تريد أن تحل النزاع وليست لك قدرة أو إرادة سياسية أن أنت تحل النزاع. لأن أنت يعني هي المشكلة الضعف السياسي بمعنى إيه؟ أن أنت بتخاف من مغبة النجاح وليس من مغبة الفشل. أنت خايف تنجح لأن النجاح يرتب عليك مسؤولية ويرتب عليك تبعات. فانت لا
تتكلم على الانظمه فقط, انما احنا عارفين ان الشروب بتساعد سوريا عن طريق الغازات وغير ذلك.
فبالتالي انت دلوقتي قدامك في نزاع موجود في سوريا حاليا, المفروض انت تتدخل على مستوى هذا النزاع عشان يتحل. هو كده في نظريه كده في تحليل النزاع في علم السياسه بتقول لك ان اي تدخل في مشكله ما في نزاع ما دون المستوى اللي وصل اليه الصراع يبقى ده يعبر عن اراده اداره للمشكله وليس اراده حل للمشكلة.
فأمريكا تدير الأزمة ولا تحل الأزمة,
وبالتالي والعرب منطقين في نفس هذا الايه في نفس هذا السياق. وهذا كله معناه ايه؟ معناه ان احنا ليست لدينا قدرة على تحمل نجاحنا في اضعاف ايران او اسقاطها,
بدليل ان الرئيس مرسي اليوم قال لك ان احنا نعلم السوريين كالمصريين وده قرار كويس وجميل وقفل النايل سات. انا قراءتي لهذا الكلام ما سقفتش ولا قلت شكرا, طبعا هو شكرا بدايه, لكن اذا هو في مخيلته وفي ذهنه وفي ذهن الزعماء العرب ان المساله مطوله فخلاص علموا اخوانكم السوريين ببلاش زي المصريين وزي السعوديين وزي المغاربه.
هو المشكله اللي بيدفع الرئيس مرسي لاتخاذ هذا القرار ان مصر في هذا الامر محكومه باطار عربي ما تقدرش تخرج عنه, ونتيجه طبعا لتبعات حكم مبارك ان اصبح تاثير مصر فيما يتعلق بالازمه السوريه تاثير ضعيف. فبالتالي مصر لما بتتدخل في الأزمة السورية بتتدخل بقدر المساحة السياسية المتاحة لها للتدخل. يعني احنا دلوقتي اكثر اللاعبين تأثيرا حاليا فيما يتعلق بالأزمة السورية تركيا,
ايران,
ايران, السعودية, او ربما دول الخليج مجتمع,
على اعتبار ان مصر طول عمرها ما كانش لها اجندة في اي دولة عربية
طبعا. ومعنى مصر فقدت قوتها السياسية في منطقة يعني في منطقة العراق,
ملاش اوراق ضغط,
ولبنان ملاش اوراق ضغط ولا استطاع ان تمارس اي نفوذ. فبالتالي ما يفعله الرئيس مرسي حاليا هو عبارة عن تأييد مباشر للثورة لثورة الشعب السوري, وهو يدرك ان هو ما فيش في ايديه اوراق يستطيع ان هو يتحكم بها في ادارة اللعبة.
طيب مفهوم ان انا بقى عميل, ومش هنقول عميل, ان انا يعني متابع, ان انا موالي, ان انا موافق على السياسه الامريكيه, يعني سواء كان عن طريق الصداقه او العماله او ايا كان, يعني لصالح شعبي. اما ان اكون عميلا ضد شعبي, مثلا خرجت مره وانا بغطي سوريا الثوره قلت مفهوم ان انا بقى عميل بهذه او صديق للامريكان على اعتبار ان انا بحمي شعبي كامن قومي عشان البلد تستقر. انما ياتي لي الفرصه انا اخذ حقي من ايران في جزء الامارات المحتله ولا أساعد سوريا, هذه هي تعتبر عمالة ضد بلدي المحتل. لأن عندي فرصة أن أنا أضع في الطرف اللي محتليني وأن أنا أخذ حقي منه, ولم يقدم الإماراتيين للسوريين أي شيء وليه قدموا في ليبيا مثلا.
صحيح, هي
يعني جريت الإمارات على ليبيا على طول فورا. طب هي سوريا أهم ليكي من ليبيا, لأن سوريا أنت تضربي رأس العفعة الصفوية الفارسية المحتلة الأرضية.
طبعا هي طبعا هي قضيه استخدام الالفاظ زي العمال او غيرها مش هتدينا التحليل السياسي الدقيق
بالظبط. احنا مش يعني عايزين نقول لحد عميل, لكن عايزين نقول ايه, صداقه, تعاون,
لا مش قضيه
استراتيجيات,
يعني مش قضيه حرص ان هم ما يزعلوش, لا هي قضيه بس ان هو ده التوصيف ده مش هيدينا قراءه صحيحه للواقع السياسي. القراءه الصحيحه للواقع السياسي ان الناس دي فقدت ارادتها. يعني فهو
اللي هم الحكام دول
يعني فقد ارادته على اتخاذ قرار سياسي. بالتالي هو اصلا دلوقتي يعني زي ما قلت لك, هو بدل ما يبتدي يشوف تقدير الموقف يشوف التوصيات من الاجهزه اللي عنده يشوف مصلحه الامن القومي, لا بدا اول حاجه يشوف ايه, امريكا. امريكا ايه مزاجها
اللي معدني على الكرسي,
ايه مزاجها ايه في القصه دي. لو امريكا رايحه في اتجاه معين هو بيبتدي ماشي في نفس الاتجاه. لو مثلا هو عنده اراده شويه وعنده يعني رغبه في الممانعه
جدع هياخد قرار, يعني
ما بيتدخلش,
ينقى بنفسه.
ينقى بنفسه. ولذلك تلاقي ايه, انت لو شوف انت في معظم الازمات اللي حصلت في المنطقه السياسه العربيه ايه, عدم التدخل. مفيش حد بيتدخل وانت تبحث. طب يا اخوانا تدخلوا, طيب تدخلوا سلبا او يعملوا اي حاجه, مفيش اي مشكله. لا تدخل. انت دلوقتي لما بدا التدخل العربي في سوريا بدا بعد كام شهر
مثلا,
وبعدين حتى لما تدخلوا
بعد 8 شهور الناس بدات تتسلح. يعني قعدوا يذبحوا سنه.
طيب وايه اللي حصل دلوقتي؟ خلي بالك برضو قضية التسلح من عدمها يعني قضية بحساب. يعني انت
وبعدين التسلح ايه كلاشينكوف مقابل طيران ودبابات
صحيح. يعني احنا قضية التسلح دي بتعتبر ايه؟ يعني هي دايما سواء انت بتسلح دولة بتسلح منظمة بتسلح اشخاص, قضية التسلح انت من خلالها بتتحكم في النزاع نفسه. فكلما انت يعني اديت لهم نوعيات معينة من السلاح, عملت لهم تدفق معين للذخيرة, اديت لهم مثلا يعني تكتيكات معينه من خلال ايه خبراء انت تدعمهم بيهم بترسم لهم خطة المعارك. انت من خلال الثلاث عناصر دول بتستطيع ان انت تتحكم في سير المعركة وتقدمهم. وبالتالي اللي بيحصل انه في عملية ادارة للمعركة لا يتميز طرف الحق.
هل قبل مش هتقول
جو علاقتك كمصطدمة من البداية؟ فبالتالي هي مش قضية انها تقول له جو اوت. هي قضية ان انت دلوقتي ممكن تقول له جو اوت عن طريق ان هي تسلح الجيش السوري الحر باسلحة تمكنه من ايقاع خسائر حقيقية
في
الجيش النظامي. دلوقتي هو ما بياخدوش الاسلحة دي. هم يستطيعون هم انواع معينة السلحة. هم اكثر خبرة بالقضية دي. يديله نوعات معينة من الاسلحة. يعمله تدفق معين للذخيرة. يديله مثلا يبعث له خبراء بحيث يديروا المعركة. وتنتهي القضية في خلال شهرين او ثلاثة بالكثير. ولكن هم لا يفعلوا ذلك. ليه؟ لان هم مش عايزين القضية تصل الى نهاية سريعة.
نعود الى المشروع الامريكي. هل نجح المشروع الامريكي في العراق بعد الغزو الذي انتهى او مضى منه 9 سنوات؟
تمام.
ولماذا لا تتحدث امريكا ام الديمقراطية والتي تصدر العالم عن هذه الادمات وعن 2,600,000 عراقي قتلوا على الاسماء والهوية من قبل الشيعة على مساجد التي هدمت ودور العبادة في يعني العراق كلها على يد الشيعة وغير ذلك؟
تمام. هو اصلا يعني عشان نحكم على المشروع الامريكي نعرف ايه هو المشروع الامريكي اصلا. احنا في سنة 1998 تقدم 18 شخص بينتموا الى ما يعرف بالمحافظين الجدد. ال 18 شخص دول تقدموا الى بيل كلينتون وقتها بورقة عبارة عن مشروع لتنفيذ خطة لاسقاط نظام صدام حسين في العراق. انه بيعمل على انتاج قنبلة نووية وهذا يضر بالمصالح الامريكية في المنطقة. طبعا بيل كلينتون لما يتعامل بجدية مع هذه الورقة. طبعا لما جه الرئيس بوش بعد كده سنة 2000 ال 18 شخص دول تلتينهم بالضبط اصبحوا اعضاء حقيقيين ومسؤولين في الادارة الامريكية الجديدة. ومن ابرزهم زلمي خليل
زيادة
بتاع العراق. إليوت إبرامز، ريتشارد أرميتاج، بول وولفيدز،
زيد ابو زيد،
دونالد رامسفيلد، روبرت زوليك. كل دول اصلا اصبحوا اعضاء رئيسيين وكثير منهم بيجلسوا على الطاولة مع جورج بوش. فبالتالي اصبح يعني احنا نقدر نعتبر ان مشروع الاساسي لجورج بوش في هذه الفترة هو مشروع العراق. وكان المشروع العراقي ده مرتبط بقضية الفوضى الخلاقة اللي كانت بتطرحه
كوندي، الانسة كوندي،
الانسة كوندي على مشروع الشرق الاوسط الجديد. فبالتالي هم دفعوا بقوة لتحقيق هذا المشروع بداية من حجر الأساس اللي هو العراق. أراد أنه يرسم منطقة بطريقة معينة. ولكن هذا المشروع طبعا فشل فشلا ذريعا. يعني حتى المستشار الأمن القومي السابق زبجينيو برجينيسكي معروف وهو مفكر استراتيجي بيقول إن كان هناك من ثمرة للغزو الأمريكي في العراق فهو أنه أصبح أو تحول إلى مقبرة لأحلام المحافظين الجدد. فهذا ما حدث في العراق وهذا مصير المشروع الأمريكي. طبعا أنت بعد ما جاء يعني باراك أوباما سنة 2008 طبعا انتهى فعليا المشروع بتاع المحافظين الجدد بصورة تامة. وتحول باراك أوباما للتعامل مع الملف العراقي على أن ده مشروع تجاري فشل.
تمام.
وبس المشروع ده لسه ما اتقفلش. ليه؟ لسه استحقاقات ومطالبات. فبيتعامل معاها بطريقه الضيق وباعتبار ان العراق منطقه تقع بعيدا عن امريكا ولا تؤثر على امريكا حاليا. وبيستغل العراق للمساومه مع ايران، الضغط على ايران، بيلعب معاها اصلا ايه يعني شطرنج على حساب العراق. انما لا احد حاليا يفكر في اين سيسير العراق. لان احنا السياسه الامريكيه على الاقل فيما يتعلق بالحزب الديمقراطي، احنا لو تتبعنا الديمقراطيين عندك جيمي كارتر وبعدين بعد كده هوت بيل كلينتون وبعدين بعد كده هوت باراك اوباما. لو تتبعت سياسه الحزب الديمقراطي هتجد ان هو بيعمد الى تحويل الدول الى غلاف خارجي هش. ومن داخل هذا الغلاف الخارجي كل القوى السياسيه المجتمعيه بتتطاحن مع بعضها. ده اللي حصل في افغانستان وده اللي بيحصل في العراق حاليا وده اللي بيدعمه.
اما الجمهوريين دول
هجوميين بيعمل مشروع بينفذه بيحب يغير على ارض بصوره مباشره. انما لا دلوقتي انت تصل في الاطار الخارجي الاطار الهش اللي موجود دلوقتي
في صراعات.
اكراد يكاد يكونوا مستقلين اصلا بقرارهم. سنه مطحونين، الشيعة مستقلين بالجنوب تماما، وايران داخله متغلغله ومسيطره. ولكن في النهايه هو في حاجه اسمها دوله العراق لا تزال قائمه الى الان. دي الطريقه الديمقراطيه في التعامل مع الازمه.
الاسم دوله العراق لكن فعليا لا قوه له.
مفيش اصلا ولا قرار سياسي.
ناخذ فاصل ونعود اللقاء مشاهدينا الكرام بضيفنا الكريم حول الادامات ايضا نعود اليها بعد الفاصل وما قاله السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهوريه العراقي.
بغداد
متجددة تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وجددا لضيف ضيفكم الكريم الأستاذ الكاتب الصحفي أحمد فهمي الباحث والمحلل السياسي الكبير، مرحب بك صاحبي.
يا أهلا وسهلا.
أهلا بك. كنا مشاهدي الكرام قبل الفاصل نتحدث عن يعني الشأن العراقي عموما، وتدخلنا في الشأن السوري وما هو موقف العرب في سوريا ولماذا هذا التباطؤ في حل هذه المشكلة لكسر ظهر الحية الصفوية التي تهددهم بعد أن سلموا العراق للصفويين وللأمريكان تسليما، فقاتلوا في سوريا حتى يعني يكون لكم يعني موقف ويكون لكم يعني أوراق ضغط سواء على الأمريكان أو حلفائهم من الإيرانيين والصهاينة. كان الرئيس نائب رئيس العراقي بالأمس طارق الهاشمي أدار حوارا حول أنه ناشد العالم لوقف هذه الإعدامات، وناشد السيد رئيس الجمهورية العراقية ألا يصدق على هذه الإعدامات وألا يفوض أحدا، وطبقا للدستور العراقي أصلا لا يجوز تفويض، يعني لأن التصديق للإعدامات حق أصيل لرئيس الجمهورية العراقية، فبالتالي أصلا من الخطأ القانوني أن يفوض غيره، فإذا لم يكن هو موجودا فلا تتنفذ هذه الإعدامات. فنرجو من الرئيس يعني العراقي جلال طلباني ألا يصدق على هذه الإعدامات لأنها كلها فبركات وكلها قائمة على الطائفية والحقد ويعني ما هو شيعي في داخل العراق. أرجع للمشروع الأمريكي أستاذ أحمد، يعني نكمل، يعني هل يعني نجح بعد غزو العراق 9 سنوات؟
هو حسب ما يعني لو حكمنا على هذا المشروع بأهداف وضعي فهو المشروع أخفق إخفاقا ذريعا، لأنه لم ينشئ نموذجا قابلا للترويج في المنطقة.
يعني جاي بالديمقراطية وبالحرية وحقوق الإنسان ولم نجد شيئا من هذا،
أصبح نموذجا يعني حتى كان في بعض الأحيان إن إحنا بنقول إن هم بيهدفوا إلى إقامة دولة شيعية حقيقية في العراق، فحتى ما تقدرش تقول على العراق إن هو دولة شيعية حقيقية
إلى الآن.
لا، هو في أصلا هو نفوذ شيعي موجود، نفوذ إيراني، وإيران طبعا إحنا عارفين سياستها إن هي لا تجعل طرفين يتفقوا مع بعض. سياسة إيران إن هي بتدخل تجعل الجميع يتقاتل فتنة. حتى الشيعة يعني تجعل الجميع يتقاتل ويتفق
ما بين شيعة عرب وشيعة مش عارف كرد وشيعة مش عارف ايه،
تقسمهم تقسيم شنيع وتجعل الكل مختلف،
نفس سياسة اليهود
يختلفون جميعا الا على شيء واحد، ان هم ايه يبقوا على علاقتهم بايران ايه قوية وقائمة. فهو لو حكمنا على المشروع الامريكي بهذا المعيار هنجد ان هو اخفق، ولكن احنا بالنسبة لنا لا يهمنا ايه يعني هل الامريكان اخفق او لا، يهمنا ان احنا خسائرنا، ان احنا نحصد خسائرنا في العراق. احنا خسائرنا في العراق خسائر كبيرة جدا، لان العراق كان يمثل دولة قائمة بتمثل حائط صد في مواجهة ايران من ناحية، وحائط صد بيهدد وبيصنع توازن مع الكيان الصهيوني من ناحية اخرى، فهذا الحائط سقط تماما. ايضا العراق شكلت نقطة خطر كبيرة جدا على تركيا، لان هي انشأت دلوقتي يعني ما يشبه شبه دولة كردية في شمال العراق. احنا عارفين دلوقتي في سوريا بتتهدد، وبدا الاكراد بالفعل ان هم يعملوا نوع من انواع الاستقلال الذاتي في شمال سوريا. فلما يلتقي الشمال العراقي الكردي مع الشمال السوري الكردي مع الجنوب الكردي التركي، ده هيعمل مشكله كبيره لتركيا، وبرضه دي لاهداف مستقبليه ان هم بيحدوا من التمدد.
دي مساله يعني امن قومي لتركيا، يعني ما فيهاش نقاش لو حصلت تركيا تقوم بقضيه وقضيه،
فدي من اكبر الخسارات. يعني ان سقوط العراق عمل فراغ اقليمي كبير جدا، كان ينتظر ان بعض الدول العربيه تسعى الى شغل هذا الفراغ، لان احنا عارفين طبعا الاوضاع السياسيه دائما لا تبقى غير متوازنه لفتره طويله، لان بقائها غير متوازنه معناها ان هيبقى في حروب، الحروب بتقوم اصلا عشان تعيد صياغه معادله التوازن من جديد. فدلوقتي القوى العربيه احجمت عن التدخل في صياغه معادله التوازن، وتركت الاخرين هم اللي يصيغوا توازن الاقليم العربي. وكانت النتيجه ان هو صيغ التوازن بحيث ان يكون لصالح ايران من ناحيه ولصالح الكيان الصهيوني من ناحيه اخرى، فاصبح اكبر قوتين نافذتين ولهم تدخل كبير في العراق الكيان الصهيوني عن طريق الموساد واجهزه المخابرات والاكراد، وايران عن طريق الجنوب الشيعي وبرضه الاكراد والسنه وكل الايه وكل
والاثنين بيعيثوا في العراق فسادا،
بيعيثوا العراق فسادا، وكل ده على حساب الدول العربيه الاخرى.
والله سمعت معلومات في منتهى الخطوره بيقول لك 35 مكتب مخابرات تجد ايراني وصهيوني في داخل المكتب
مع بعض،
ده كلام من الواقع من عراقيين انفسهم. يعني
لا شك، لا
يعني
لا
احد، بغداد فيها 35 مركز مخابرات تجد رجل من الموساد ورجل من ايران والاثنين حبايب وقاعدين يديروا اللعبه مع بعض.
ده بس انت تقدر تقول ان العراق تحول ليس فقط لساحه العمل، اصبح تحول لساحه تدريب وساحه تهريب وساحه للعمل، قاعده انطلاق للعمل في دول اخرى وساحه تجنيد عملاء. يعني انت يعني هو خلاص العراق اصبح مشاعا،
مفيش عندهم كهرباء، مفيش عندهم وظائف، مفيش عندهم عماله.
لا لا لا، الدوله لا تنمو، لا تحقق نموا، ودخل البترول اللي بيطلع وبتقذفه الابار سنويا بيذهب الى البنوك الخارجيه مهربا، بصورة أو أخرى أو بيطلع لإيران بصورة أو أخرى.
مجتمع بقى معظمه شيعي بقى يعني مخدرات بقى وبتاع
ويبقى الشعب العراقي معبرا عن أعجب وأغرب المجتمعات في العالم، المجتمع النفطي الذي يعني يمشي فوق بحيرة من النفط القريب من الأرض. النفط العراقي يعتبر من أكثر المناطق اللي أنت ممكن تستخرج فيها بترول رخيص. يعني تقريبا تكلفة
استخراج أمتار ولا حاجات كده
فيش تكلفة
ممكن كم متر تحت الأرض وتلاقي المصور
أقل ده. تكلفة لاستخراج النفط في العراق ومن أكثر من أقل المناطق اللي بذل فيها جهد حقيقي للتنقيب عن النفط. يعني هم أنا متهيألي لو نقبوا عن النفط الناس مش هتعرف تعيش من كتر النفط اللي هم بيعوموا فوق أو اللي بيعوم أسفله.
وأعلى ورغم ذلك في العالم
ورغم ذلك من أفقر الدول.
عندهم مشكلة في البنزين.
أفقر الدول. مشكلة في البنزين، مشكلة في الخبز، مشكلة في الكهرباء. يعني ازاي مشكله في الكهرباء والبنزين؟ ازاي مجتمع نفطي يبقى عنده مشكله في الكهرباء والبنزين؟ دي دلاله على ايه؟ دلاله على ادي مشروع الامريكان وادي حكم الشيعة وادي حكم ايران. هذا بتريد ايران هذا بتريد
تخلف للمجتمعات.
تخلف.
طيب اعود الى موضوعنا اللي هيستمر معاك استاذ احمد وهو يعني كتاب صراع المصالح في بلاد الرافدين. سبب تاليفك لهذا الكتاب؟
هو يعني عملي على هذا على هذه الدراسة بدأت بعد الغزو العراقي بحوالي عامين أو ثلاثة تقريبا يعني تحديدا في مطلع سنة 2006 ميلادية بسبب تدافع الأحداث في العراق وكان وقتها في الحكومات المتقاربة أظن كان وقتها حكومة إبراهيم الجعفري تقريبا
طائفي
طائفي وبعدين كانت المذابح قاسية وشديدة ودموية ويومية لأهل السنة في العراق فده كان مثل دافع ان باعتبار ان انا في يعني كنت باحث سياسي في مركز دراسات الابحاث في مجله البيان فكلفت بالعمل على هذه الدراسه. يعني عملت فيها بضعه اشهر وبعدين وقعت حرب الاسرائيل في ضرب اسرائيل للبنان بسبب قضيه حزب الله فيعني تركت العمل في دراسه العراق وعملت على كتاب اخر وهو ايه
على
يعني حزب الله اللي هو خرج الكتاب باسم حزب الله وسقط القناع. يعني تقريبا بدا من 2007 مره اخرى عدت الى الدراسه دي من جديد وعملت فيها لمده عام تقريبا انتهت في مطلع 2008 وكان الهدف الاساسي منها هو محاوله صياغه رؤيه دقيقه للواقع العراقي.
يعني فقط يعني ده الهدف من الكتاب.
الهدف كان بلورة القوى الحقيقية اللي بتلعب في العراق ان احنا نستطيع ان نفهم الخريطة رقم واحد ان احنا نستطيع ان نحدد اللاعبين المؤثرين ورقم اثنين تقديم اقتراحات او توصيات تتعلق بالمستقبل العراقي في الفترة القادمة.
طيب الصعوبات اللي واجهتك في العمل
هو يعني بصراحة
يعني معلومات الجماعة دول باطنيين وسريين و...
من ابرز انت في حاجتين متضادتين كانوا يمثلوا صعوبة ان انت بتجد في وفرة هائلة من المعلومات متدفقة من المصادر العراقية عما يحدث في العراق وفي نفس الوقت يعني بتجد ان انت بتفتقر الى معلومات نوعية كثيرة جدا يعني ففي وفرة معلوماتية وفي ندرة لبعض المعلومات النوعية اللي هي بتساعد في تكوين الرؤى المتكاملة والشاملة. فهي كانت صعوبة اساسية جدا ان انت بتحتاج تتعامل مع يعني لدرجة اقول لك ان انا بدأت الكتاب نتيجة لوفرة المعلومات ان انا حطيت الكتاب في حوالي 50 فصل وبعدين بعد كده بعد فتره وجدت ان لو انا عملت 50 فصل هتلاقي 2000 ورقه تقريبا او حاجه زي كده فبدات نقلص بسبب ايه وفره المعلومات الغزيره. وبعدين بعد فتره من تحليل المعلومات وترتيبها اكتشفت ان في ندره كثيره في معلومات نوعيه
وخاصه برضو معظم المعلومات هتلاقي فيها كذب وتدليس وبتاع ومعلومات لها اهداف اخرى
ما انت بقى بتضطر تعتمد منهج لتوثيق المعلومات عن طريق ان انت ايه يعني المنهج التوثيق اللي انا اتبعته ان انا بسعى قدر الامكان للحصول على المعلومات من المصادر الشيعيه يعني مصادر شيعيه تتحدث عن نفسها يعني بتكلم
يبقى هم دول الاصدق يعني
حزب الدعوه بيتكلم عن نفسه يعني طبعا انت في ايه في ثلاث حالات ان انت بتتكلم عن بتجيب مصادر من طرف محايد او بتجيب مصدر من طرف مخالف او بتجيب مصدر بتجيب معلومات من طرف مؤيد فانت عندك المؤيد والمخالف والمحايد انت عشان خاطر تقدر توثق معلومتك لازم تعتمد على الثلاث مصادر دول المحايد والمؤيد والمخالف فبتجيب المعلومه من ثلاث مصادر وبتبتدي تعمل لها
ثلاث وجهات النظر
ايوه وتبتدي بعد كده تحرر المعلومه وتصل الى رؤيه ايه ثاقبه حولها. يعني انا اضرب لك مثال على ايه على الصعوبات المعلوماتيه ان تتخيل ان المخابرات الامريكيه نفسها السي اي اي بتعمل تقديرات وقتها بتعمل تقدير نصف سنوي للوضع العراقي في احد تقديراتها ذكرت ان هي بتواجه ازمه معلوماتيه كبيره في العراق. تخيل
كمان
هم اللي محتلين العراق وبيواجهوا ازمه معلوماتيه. قال لك في نقاط كثيره جدا وفي مجالات كثيره جدا احنا لا نستطيع ان ندخلها ولا نستطيع ان نفهمها كما هي في الواقع فده اعتراف مباشر من السي اي ان هي بتفتقر الى ايه، الى معلومات كثيره،
يعني باطنين في الدين وباطنين في السياسه
الى درجه كبيره جدا يعني. فهي مشكله ده ده يعني انا يعني طبعا انا يعني اعمل على في المجال الشيعي تقريبا من حوالي 7 أو 8 سنوات، يعني الخبره طلعت بيها ان فهم هذا المجتمع من الصعوبه بمكان، ولا تستطيع ان تفهمه، مش تجمع المعلومه الواحده من 3 مصادر، لا ده انت تحاول تجمعها من عشرات المصادر عشان تقدر تتوثق من هذه،
لان ما في مصدر منهم مثل الثاني، وكل يقول لك موثق وصادر عن مش عارف ايه،
يتناقضوا بصوره غير عاديه جدا. يعني حتى مشتهر عند بعض المحللين الغربيين لما بيتعاملوا مع الواقع الايراني يقول لك ان الواقع الايراني واقع فسيفسائي، يعني لو انت تعاملت معه قطعه قطعه لن تستطيع ان تفهم شيء، ودي مشكله بيقع فيها كثير من المحللين الغربيين.
خطاب الرئيس مرسي الاخير حرفه،
يعني شوف
يعني شوف المهزله، يعني
المشكله مش في التحريف،
هو كان بينشد كمان ان هو يتقارب مع مصر ويعمل علاقه ويهدئ مع الرئيس
المشكله مش في التحريف، المشكله ان انت ايه، انت بتحكم على ايه، على عقل الشخص لما بيكذب من خلال ايه، يعني ادراكه لمده المده اللي هي مده صلاحيه الكذبه. يعني في واحد بيكذب كذبه مده صلاحيتها سنه مثلا تقول ماشي ده راجل ايه بيفكر، انما لما واحد يكذب كذبه مده صلاحيتها يعني دقيقة واحدة، الناس كلها هتكتشف بعد دقيقتين بعد ساعة بكتير قوي ان انت كنت بتكذب، يبقى ده يدل على ايه؟ عقلية معقدة مركبة من الصعب جدا ان انت تفهمها وتصل الى داخلها.
بيتهالهم الناس ان هم مش عارفين الناس بيكذبوا، يعني
واحد بيكذب وكذبته هتكتشف في نفس الوقت. وبعدين يعني بيكذب على مستوى رسمي.
ودي مأساة، يعني
مأساة كبيرة.
طيب فصول الكتاب وابوابه،
يعني هو الكتاب يعني كان حاول ان هو يسعى ان يكون انعكاس للواقع.
يمكن الكتاب امامنا يعني مشاهدينا الكرام، هذا كتاب صراع المصالح في بلاد الرافدين للكاتب الاستاذ احمد فهمي.
هو الكتاب فصول الكتاب يعني في تقسيمته رأيت ان هو يكون انعكاس للواقع للازمه العراقيه نفسها. فالكتاب بدا باعتبار ان هو احنا بنتكلم عن الواقع الشيعي، فبدا بباب انا اعتقد ان هو يعني كان مهم جدا يبدا به، بيتحدث عن سمات المجتمع العراقي، المجتمع العراقي الشيعي، عايزين نفككه ونحلله لان هو اصل المشكله واساس الايه الازمه حاليا.
تمام.
فالباب الاول ده هو كان بيتكون من 3 فصول. الفصل الاول بيتكلم عن دولة المراقد في الشيعة. الفصل الثاني بيتكلم عن اخطر جيل من رجال الدين الشيعة. وهذا الجيل هو الذي يتسبب في كل ما يحدث حاليا من ازمات في العراق. لان هذا الجيل يعني تلاعب في قضية انتظار الغائب. يعني احنا عارفين ايه التناقض جه ازاي، ان الشيعة مكثوا قرون عديدة يدفعهم انتظار الغايب الى السكون والجمود السياسي. لما جاء اخطر رجال الدين دول بقى يعني
الشرازيين كده،
حولوا انتظار الغايب الى دافع للحركة وللثورة،
يعني لازم تسال الدماء والدنيا تبوظ والفساد ينتشر ويعم عشان يخرج عشان يصلح. أيوه. الدنيا
انت كانوا ساكنين ومتجمدين بتقول لهم انتوا عاملين كده ليه، يقول لك احنا بننتظر الغائب، وبعدين اصبحوا
لا جهاد لا صلاه لا اقامه عبادات مفيش حاجه
خالص،
احنا مستنيين جنابه يطلع.
طيب انتوا ثائرين ليه متمردين برضه عشان انتظار الغائب، فانتظار الغائب دفعهم للسكون وبعدين دفعهم للثوره بعد كده، ودي الحركه يعني التحول الشديد الانقلاب الهائل ده هو اللي احدثه هذا الجيل من رجال الدين الشيعي. الفصل الثالث في الباب الاول بيتكلم عن اهم السمات اللي بترتبط بالمجتمع الشيعي العراقي وهي حداثه التكوين، ان احنا الناس يعني المجتمع الجنوب العراقي ده لم يكن جنوبا شيعيا في خلال القرون الماضيه،
يعني لغايه سنه 20 لغايه ثوره ال 20 كان 7% فقط شيعة في البصره،
ما كانش الناس متخيله ان كل ده اصلا شيعي من 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 مئات السنين، وهذا حقيقه يعني 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 هذا امر غير صحيح تماما. فصل بيتكلم على ثقافه الدم والدماء،
بس مش عايز اعدي دي استاذ احمد. يعني لاننا اذا ما حكمنا بابوه بروح الاب، يعني السني لما بيحكم بروح الاب، لا فرق بين شيعي وسني ونصراني وناصبي ويزيدي، لكن يعني روح الابوه هذه لابد ان تنتهي عند السني، لان وانت تحكم بروح الابوه هو طائفي يتخندق بها سرا ويعمل على تغييرات ويعمل على يعني مصالحه، فاذا بك تجد نفسك انت الخاسر الذي تحكم بروح الابوه وهو الكاسب بعملته التي دمر بها العراق.
صحيح، بس هو احنا يعني طبعا لا ننكر ان على الجانب السني كانوا هم لهم دور لا يستهان به في صناعه الازمه وخروجها الى العلن
طبعا.
ولكن المشكله ان انت في عندك الثقافه الشيعيه المتراكمه عبر مئات السنين هي ثقافة قادرة على الفعل بذاتها ولا تنتظر أفعال الآخرين أو ردود أفعالهم، يعني وبالتالي أنت يعني ممكن إحنا نقيسها كده نقول لك إيه، إن أخطاء السنة هل مثلا لو كانتش موجودة ما كانش حصل الكلام ده من الشيعة؟ لا. يعني سواء كان السنة أخطأوا أو ما أخطأوش
هم مرتبين ومنظمين وعندهم هدف.
هو دي ايه؟ هو دي توجهاتهم اصلا. لذلك هم يعني هم مكثوا على كده مئات السنين. التحول حصل من حوالي مثلا 40 او 50 سنه
اللي هم خروجهم بعد تركوا التقية.
تركوا التقية اصلا. وبعدين زي ما قلت لك يعني تحول انتظار الغائب الى ايه؟ الى دافع للثوره بدل ما يكون دافع للسكون. ودفعهم ذلك ان هم نفسهم يحاولوا ان هم يقوموا ببعض الادوار اللي مفترض الغائب هو اللي هيقوم بيها لما يظهر. فده عملية استباق اصلا. ويعني المشهد الشيعي
ده كل تغيير بعد ولاية الفقيه اللي عملها الخميني.
المشهد الشيعي حاليا اصبح بيصاغ تماما بهذا الفكر. سواء اللي بيتبنى ولاية الفقيه او لا يتبنى ولاية الفقيه.
الاثنين متفقين بس على السنة فقط يعني.
الاثنين متفقين هو بس بيختلف في اطر نظرية. هو في النهاية عنده الف دافع ودافع دلوقتي ان هو يبتدي يثور ويتمرد على خلاف ايه. وتقول له ليه كده بتعمل كده ليه؟ يقول لك عشان انا بجهز للغائب. ده علشان دي عقيدة انتظار الغائب.
نجاد نفسه لما رئيس مرسي قال اللهم ارض عن سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي راح رادد قال اللهم عجل الفرج والشريف. يبقى انت طائفي. طب مش عرفك ان مرسي كان طائفي؟ هو الراجل بيتكلم عادي يعني ثقافته العادية السنية التي تقبل الجميع. بدل انه قال واعتصم بحبل الله جميعا. فاذا بهذا الطائفي يقول يعني اخرج اخرج يا مهدي.
نشوف هيخرج امتى.
اتفضل.
يعني ده الايه ده الباب الاول هو بيتكلم عن المجتمع الشيعي العراقي. الباب الثاني بيتكلم عن المشروع الامريكي باعتبار ان هي امريكا هي من بدات الازمه بالغزو سنه 2003. الباب الثالث بيتكلم عن الدور الايراني باعتبار ان ايران بدات تلعب دورها بعد الغزو الامريكي وبالتزامن معه. الباب الرابع بيتكلم عن القوى الشيعيه في العراق من الناحيه السياسيه باعتبار ان هم اصبحوا محصورين بعد الغزو الامريكي ما بين اجندتين. اجنده امريكيه بتعدهم باقليم ودوله ومستقبل واجنده ايرانيه بتعدهم برضه باقليم ودوله ومستقبل. فاصبحوا محصورين ما بين المشروعين ما بين الاجندتين. وهذا هو ايه ما يحدث حاليا. لذلك ايه يعني تلاقي حتى نوري الملكي لما بيعبر عن نفسه وطبعا احنا عارفين ان هو راجل صنيع ايراني. وفي نفس الوقت لما بيتكلم عن امريكا يقول لك انا صديق لامريكا ولست ايه ولست عميلا لها. يعني قضية تعريفات. في النهاية يعني نوري الملكي فعلا بيلخص القوى السياسية الشيعية ان لا وجه ايراني ولا وجه امريكي. والوجهين دول الى الان اخفقوا في ان هم يحققوا اي مشروع في ايه في العراق. فده باختصار هو دي تقسيمة الكتاب وهدفه.
طيب يعني اخترت ليه في الباب الاول تتحدث عن المجتمع الشيعي؟ يعني
السبب ان المجتمع الشيعي العراقي زي ما قلت مجتمع كان بيتسم بحداثة التكوين. يعني لم يتكون
على مدار السنوات التي مضت.
يعني انت
خامل ساكن.
يعني الامر ازاي؟ يعني انت تلاحظ زي مثلا يقول لك ايه لما تيجي تتكلم عن ثقافة الامريكان غير لما تتكلم عن ثقافة البريطانيين مثلا أو ثقافة الألمان. لأن ثقافة الألمان ثقافة متراكمة ومتراكبة عبر مئات السنين عبر قرون طويلة
مبنية على حضارة
إنما ثقافة الأمريكان ثقافة مبنية على إيه؟ على 200 سنة على 300 سنة
أو 400 سنة.
فبالتالي ده بيؤثر
يخلقون التاريخ خلقا يعني.
فده بيؤثر في إيه؟ في السمات العامة للمجتمع. بيؤثر في خياراته اللي من خلالها بيتخذ القرارات السياسية. فده نفس اللي حصل في العراق ان المجتمع العراقي نفسه مجتمع ملفق زي ما بيقولوا من عدة اجناس من عدة تيارات من عدة فئات. يعني انا كنت ذكرت مثال جدول في الكتاب هو بيبين الموضوع ده هو بالنظر الى ابرز رجال الدين اللي موجودين في النجف وكربلاء. نشوف ان هو الاجناس اللي هم بيرجعوا لها علي السيستاني مثلا عارفين هو بينتمي الى سيستان في ايران. المرجع بشير النجفي بينتمي الى باكستان. محمد اسحاق فياض من اسره افغانيه. محمد بكر الحكيم جذور اسرته هندي. ابراهيم الاشيكر الجعفري من باكستان. بيان جبر سولاغ اللي هو كان وزير ماليه ده ايراني. صدر الدين القبانجي خطيب النجف المعروف ايراني. جلال الدين الصغير اللي عامل
ضجه
امام مسجد برافا ده امه ايرانيه ابوه تركي. يعني دي تركيبه معقده موجوده فيها
مفيش حد فيهم من اهل البيت فعلا.
وبعدين يعني في عوامل كثيره دفعت لهذا الامر. يعني من ابرز هذه العوامل ان النجف وكربلاء لم تمر بمراحل من الازدهار المستمر. ولكن كان مثلا النجف وكربلاء باعتبارهم هم يعني مركز الشيعة في الجنوب العراقي
او في العالم كله.
كانت بتعتمد بصفة اساسية على عاملين. العامل الاولاني وفرة المياه. العامل الثاني وفرة الهجرة وفرة الزيارات من ايران. طبعا هي في وقت من الاوقات كان بيبقى في ندرة في المياه كانت المدينة بتبقى خاربة. يعني احد الرحالة البرتغاليين يعني ذكر في مطلع القرن 17 ان هو دخل الى النجف فوجدها مدينة خاربة لا يعيش فيها الا 500 شخص. وبدلا من أن يكون فيها كما كان سابقا 3000 منزل وجد فيها 30 منزلا فقط.
سخط الله عليه.
يجي بعد كده مثلا ولي إيراني أو حاكم إيراني يروح
يعمل
قناة يمد المدينة بالمياه النجف القرب يحصل فيها انتعاش، يرجع المياه مثلا تنظر تاني يحصل فيها انتكاس. فالأمر أصبح خاضع لهذا. أيضا قضية الهجرة أو الزيارات اللي بتأتيهم من إيران
للمراقد نفسه.
للمراقد.
طيب دولة المراقد، أنت قلت إيه دولة المراقد؟ يعني إيه دولة المراقد؟
دولة المراقد إن أنت لو لاحظت يعني زي ما قلت تكون المجتمع الشيعي في العراق، هذا المجتمع تكون على محور أساسي وهو المراقد أو ما يطلقون عليه العدبات المقدسة. احنا عارفين طبعا ان الأئمة عند الشيعة 12، واحد غايب و11 ماتوا. ال11 اللي ماتوا دول في منهم 6 مدفونين موجودين في العراق، في يعني كما يزعمون علي بن ابي طالب رضي الله عنه ومدفون في النجف، الحسين رضي الله عنه مدفون في كربلاء، في الكاظمية في موسى الكاظم ومحمد الجواد، في سميراء في علي الهادي وحسن العسكري. يبقى كده في 6 من الأئمة مدفونين.
محمد بن الحسن العسكري المهدي نفسه.
النجف 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 وكربلاء هما الأهم. ليه؟ لأن النجف وكربلاء فيهم أغلبية شيعية، بل تكون أغلبهم شيعة. الكاظمية فيها أقلية سنية، سامراء أغلبيتها سنية. فبالتالي اللي يعبر أكثر عن دولة المراقد ما يحدث فين في النجف وفي كربلاء. اللي يبرز لنا قضية أهمية أو تسمية دولة المراقد أن أنت لو تتبعت تاريخ النجف وكربلاء على مر السنين هتجد أن في نوع من أنواع التقديس الشديد من قبل الشيعة
لهذين البقعتين،
لدرجة
ده بيعتبروهم أقوى من مكة والمدينة، أقدس من مكة والمدينة.
طبعا هو أصلا هم يعني بعض الكتاب المثقفين الشيعة ورجال الدين بيطلقوا على النجف أسماء كبيرة، يقول لك عاصمة الكون، النجف عاصمة الكون، أو يسميها مثلا قلب العالم، واحد تاني يسميها متلقية أخبار العالم. يعني هي دي أهم
فيها
حاجة في العالم،
مساردة أو جنبها يعني.
فيعني لدرجة أنه كان معروف عن العشائر بيعتبرهم هم يعني نقطة التحول في التركيبة الشيعية في الجنوب العراقي. لما تشيعوا العشائر دول كان يعني كثير منهم يتسم بعدم التدين أصلا، يعني لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيزكي ولا بيقوم بأي عبادات، ولكن لما تيجي تكلموا عن النجف وكربلاء يقول لك
مكانتهم على مدار التاريخ، هل هي زي ما هي كده ولا مرت بمراحل وانعطافات؟
المكانة زي ما ذكرت منذ قليل، المكانة كانت بتتبدل وتتغير بحسب ايه، المدد من المياه والمدد من الزوار. لو المياه قلت بتنتكس المدينة،
محدش بيجي.
لو الزوار انتكسوا، يعني في سنة 1921 لما ظهر النظام الملكي في العراق حصل فيه مشكلة ما بين ايران وما بين النظام الملكي العراقي، فمنعت الزوار ان هم يدخلوا الى النجف الى العراق عموما. فبالتالي النجف وكربلاء اقتصادهم تدهور للغايه.
تمام.
ومكثت الثلاثينات والاربعينات والخمسينات في ظل تدهور شديد لما بدات العلاقه ترجع تاني وفتح الباب للزوار.
هنتحدث عن كل هذا تفصيلا استاذ احمد وعن كتابك يعني الصادر عن البيان، وهو صراع المصالح في بلاد الرافدين، للكاتب الأستاذ أحمد فهمي، والذي أشكره في نهاية هذه الحلقة من شارع رشيد. شكرا لك.
جزاكم الله خير.
أشكر لكم مشاهدينا الكرام حسن المتابعة، انتهت الحلقة، وعلى التواصل مع كاتبنا الكبير حتى يعني نفند يعني كل اطروحاته ونتعرف على افكاره وما جمعه من وثائق ومعلومات حول يعني العراق العريق. نتمنى من الله تعالى ان يعود سنيا كما كان وان يطهر من الرجس والدنس الشيعي. شكرا والى اللقاء.